إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر إلى أحوال المسلمين اليوم ولما هم فيه من الهلع والشدة والحاجة لا يجد عجبا، ولهذا نسلي أنفسنا وإياكم وجميع المحتاجين والذين ألمت بهم الحاجة وضاقت عليهم المعيشة بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء من حديث أنس بن مالك عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: يا رب والله ما مر بي نعيم قط، وما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس وأشد الناس حاجة في الدنيا وبؤسا في هذه الحياة، فيصبغ في الجنة من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم هل مرت بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: يا رب والله ما مر بي شدة قط، وما مر بي بؤس قط. الله أكبر. فأنعم وأكرم وطب نفسا أيها المحتاج، يا من ألمت بك الحاجة وأثقل عليك الفقر وغير ذلك، أنعم وطب نفسا، فإن ذلك كله لا تشعر به إذا كنت من أهل الجنة وأقبلت على الدار الآخرة. ولهذا يصبغ الواحد صبغة من أهل الجنة فينسى كل ذلك التعب وينسى كل ذلك النصب، فإنها لنعمة عظيمة. وتسلية مباركة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ماذا تصنع بدنيا عبد الله؟ آخرها عذاب. ماذا تصنع بدنيا وأنت لست من أهل الجنة فتكون حسرة وندامة عليك يوم القيامة؟ ولهذا نذكر أنفسنا وإياكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة ومن الضيق، وهكذا ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من الحاجة والشدة. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر به الهلال والهلالان والثلاثة، ما يوقد في أبياته نار، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول لعروة رضي الله عنه: يا ابن أختي، لقد كان يمر بنا الهلال والهلالان والثلاثة، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الأسودان، هذه هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي عيشته صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. ما شبع، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم من طعام بر ثلاث ليال حتى قبض، حتى توفاه الله عز وجل من طعام البر. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد ما يملأ ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل التمر الرديء، حتى التمر الرديء ما وجد ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. هذه حياته، هذا قوته، هذه عيشته صلى الله عليه وسلم. قس نفسك ولنقس أنفسنا جميعا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنفسنا ملوكا ووزراء ورؤساء أمام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم الواحد إذا ألمت به حاجة أقام الأرض وما أقعدها، وهو معرض عن ذكر الله، وهو نائي عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم زهد في الحياة الدنيا ولم يعبأ بها ولم ينظر إليها ولم يلتفت إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لو كان يريدها لحصل عليها صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا فتمر علي من ثلاث ليال وليس عندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي. ثلاث ليالي إلا ويقول بي هكذا وهكذا وهكذا، ما يسرني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل لابن مسعود رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره، لما رآه رضي الله عنه وقد أثر الحصير على كتفه صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي تجلس عليه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ورحل. زهد عظيم. اقبل على الآخرة. نعم عباد الله. يقول لابن مسعود: مالي وللدنيا ما أنا فيها. انظر إلى هذا المثل: يا من جعلت الدنيا هي قرارك وجعلت الدنيا هي أكبر همك ومبلغ علمك وجعلت الدنيا هي الأساس توالي من أجلها وتعادي من أجلها وتبغض من أجلها وتحب من أجلها. انظر عبد الله: مالي وللدنيا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله عز وجل على الإطلاق، أكرم الخلق، ويقول مالي وللدنيا. اليوم الواحد ربما يقاتل من أجل الدنيا، بل كم من الناس الذين يتقاتلون من أجل الدنيا ويتباغضون من أجل الدنيا ويتحاسدون من أجل الدنيا. سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، كل ذلك بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا. انظر إلى هذا المثل العظيم، قال: ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ورحل. كم عسى هذا المسافر أن يبقى تحت الشجرة؟ أكثر واحد يبقى ساعة ساعتين، لو بقي يوما كاملا يعتبر قليلا. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ورحل. وهكذا لما دخل عليه عمر كما في الصحيحين، دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. نعم، لما أخبر أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، فأزعج بذلك الأمر عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد على الحصير، وقد أثر ذلك الحصير في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقلب نظره يمنة ويسرة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى خزانة والي المسلمين وإمام المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرى قبضة من شعير وقرضا، قرض الذي يدبغ به الجلد، ويرى إهابة، إهاب جلد أي غير ليس مدبوغا، يقال له قبل الدبغ إهاب جلد، وقبضة من شعير. هذا الذي كان وقرض، وهذا وذاك الحصير الذي كان يتوسد عليه صلى الله عليه وسلم، هذا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مملكته، هذه وزارته، هذا بيته عليه الصلاة والسلام، إمام المسلمين، إمام المؤمنين. نعم عباد الله. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه لم يصبر، فذرفت عيناه من البكاء، ذرفت عيناه من البكاء. قال له: يا أب يا عمر، ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي يا رسول الله، وها أنا أنظر إلى الحصير قد أثر في جنبك، وأيضا أنظر إلى خزانتك فلم أرى إلا أمام عيني إلا قبضة من شعير ويهاب وقرض، كيف لا أبكي على هذا الوضع؟ وكسرى وقيصر يتنعمون. وهكذا في أمور الدنيا. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الزاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ زهد عظيم. والزهد عباد الله الممدوح كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ترك ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة فالإنسان يترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة، يقلل ويقبل على كل ما ينفعه في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الزهد الممدوح والمحمود عباد الله. فالله الله معاشر المسلمين في أننا نسلي أنفسنا جميعا بما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحاجة ومن الفاقة ومن الشدة بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في خارج الصحيح عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي عسيب، وسأذكر لفظ حديث أبي عسيب رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فخرجت معه، ثم مر بأبي بكر فخرج معه، ثم مر على عمر فخرج معه، فأتوا حائطا لأحد الأنصار فقالوا له: اطعمنا بسرا. يا ترى ما الذي أخرجهم؟ ما الذي أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي أخرج أبا بكر وعمر؟ أخرجهم الجوع كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. لفظ الذي في الصحيح قال: نعم، لما وجد أبا بكر أمامه وعمر قال: ما الذي أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: لا، أخرجني الذي أخرجكما. الجوع، من شدة الجوع يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ما يستطيع أن ينام عليه الصلاة والسلام، ينظر ما يملأ أو ما يسد به رمق، نعم جوعه، فيأتي إلى فيأكل بسرا ويشرب ماء باردا عليه. وعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وأبي عسيب ومن كان معه: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر وعمر وأبي عسيب ومن كان معهم من الصحابة: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. تعجب عمر: أي نعيم نحن فيه؟ بس وقليل من الماء البارد، يعني ينظر. فأخذ العط عمر رضي الله عنه وضربه حتى تناثر البشر على وجه الأرض. قال: يا رسول الله، أو إننا لمسؤولون عن مثل هذا؟ قال: نعم يا عمر، إلا من ثلاث: خرقة سد بها الرجل، خرقة سد بماذا؟ سد بها الرجل عورته، وهكذا كسرة سد بها الرجل جوعه، وجحر يقيه من الحر والقر. الجحر البيت الصغير يقيه من الحر والبرد، والقر. نعم عباد الله، هكذا كان حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنقس أنفسنا جميعا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تطيب أنفسنا معاشر المسلمين عند أن ننظر إلى حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أن ننظر إلى حالة أصحابه صلى الله عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولنذكر بعض المواقف التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشدة والحاجة، وما كانوا عليه من الزهد العظيم. من ذلكم معاشر المسلمين ما جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه قال كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال فيخرون من قامتهم على من قامتهم وهم في الصلاة، فيأتي الأعراب فيقولون هؤلاء مجانين. فلما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يقبل عليهم ويقول لهم لو تعلمون ما أعد الله لكم في الآخرة لأحببتم أن تزدادوا فاقة وجوعا إلى جوعكم. الله أكبر، أي شيء بعد هذا عباد الله؟ يخر الواحد من قامته من شدة الجوع، ومع هذا كله تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بما هو خير لهم من الدنيا بما وما فيها. نعم عباد الله، ويقول لو تعلمون ما أعد الله لكم في الآخرة لأحببتم أن تزدادوا فاقة وجوعا. هذا حال من؟ هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون ويعبدون الله فيخر الواحد من قامته على وجه الأرض من شدة الجوع، من شدة الجوع. وهكذا أيضا لما ألمت بهم الحاجة وبلغ بهم الفقر مبلغه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويطلبونه، فيسألونه المرة الأولى فيعطيهم، ثم يسألونه ثانية فيعطيهم، فلما سألوه ثالثة قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هكذا يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغت بهم الحاجة مبلغها أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافوا صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فقال أظنكم علمتم بقدوم أبي عبيدة؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا، ما يسركم؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى عليكم أن تكونوا فقراء، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وفي بعض الروايات فتلهكم كما ألهتهم. هكذا يغرس النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، وقد كانوا في غاية من الزهد وفي غاية من الحاجة، ومع هذا صبروا رضي الله تعالى عنهم. جاء ثلاثة نفر كما في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، جاءوا إليه وقالوا له يا أبا محمد يريدون شيئا من المال، قال إن شئتم صبرتم وإن شئتم أتيتم إلينا نعطيكم ما يسره الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بخمسمائة عام. قالوا إذن يا أبا محمد نصبر يا جنة، نصبر. انظروا عباد الله ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أقبلوا على الآخرة وتركوا الالتفات إلى الدنيا وإلى زخارفها وإلى زينتها. ولهذا حذر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يمد عينيه إليها، مع أنه قد سمعت من حياته ومن عيشته، ومع هذا يقول الله تثبيتا لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالدنيا فتنة عباد الله. إذا فليرضى الإنسان بما يسره الله سبحانه وتعالى من قليل أو كثير، وليقبل على الله سبحانه وتعالى، وليقبل على ما عند الله عز وجل، فإن ذلك خير له وأبقى. إي والله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا،
والعاقبة للمتقين. ألا وإن مما يعين على الزهد والتقلل في هذه الدنيا هو عند أن تنظر أن ما عند الله خير لك من الدنيا، عند أن تنظر أن ما عند الله خير لك من هذه الدنيا وما فيها تزهد فيها، تزهد فيها ولا تجعل لها قيمة. عبد الله، نعم عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأين المشمرون؟ فأين السابقون؟ وأين الذين يشمرون عن ساعد الجد لهذا الخير العظيم؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اي وربي، انظر عبد الله، وهكذا مما يعينك على الزهد والتقلل في هذه الدنيا انك تنظر الى نبينا صلى الله عليه وسلم والى حال اصحابه وعلى ما كانوا عليه، فان ذلك يعطيك ماذا؟ زادا عظيما لان تتقلل من الدنيا ولان تقبل على الاخره. اسال الله العلي العظيم مني وكرمي وفضلي واحسانه ان يوفقنا واياكم كل خير وان يجنبنا واياكم كل شر وضير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.